وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الدليل السادس، الأخبار الواردة في باب المضاربة من قبيل موثقة جميل التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في باب المضاربة في من دفع مالا للعامل واشترط عليه في المضاربة أن يشتري متاعا معينا ولا يتعدى عن هذا الشرط، إلا أن العامل خالف ما أمره به صاحب المال واشترى متاعا آخر، فدلت الرواية على أن العامل ضامن عند الخسارة لمخالفته الشرط، إلا أنه لو ربحاه لكان الربح بينهما بين العامل والمضارب صاحب المال بحسب النسبة المتفق عليها. إذن فتدل الرواية على ملكية صاحب المال للربح حتى ولو خالفه العامل ما اشترط عليه. هذا أولا. ثانيا، يوجد احتمالان في ملكية العام المالك للمال للربح. الاحتمال الأول أن يقال بأن المالك للمال مالك للربح بدون حاجة لإجازة معاملة العامل، كما ذهب لذلك بعض الأصحاب وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن بيع الفضول، بل تكون حكم تعبدي من الشارع، بأن الربح يكون بين صاحب المال والعامل ولو لم يجز المالك المعامله، فهذا حكم تعبدي خاص. فتخرج الرواية عن بحث بيع الفضولي، إلا أنها تصلح للاستئناف لا للاستدلال، حيث إنها دلت على عدم اعتبار الإذن السابق من المالك، فحتى لو لم يكن المالك آذنا بالمعاملة في رتبة سابقة فمع ذلك تصح المعاملة، فتصلح للرد على من أنكر صحة بيع الفضولي لعدم وجود إذن سابق، فإن هذه الرواية دلت على عدم اعتبار الإذن السابق، فهي ترد على من أنكر صحة البيع الفضولي بهذا السبب. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الرواية وإن كانت مطلقة حيث لا يوجد فيها تصريح بإجازة المالك لمعاملة العامل، إلا أنه لا بد من تقييدها بذلك، وأن المالك أجاز معاملة العامل، فحينئذ صار الربح بينهما، وبالتالي تدخل الرواية في مسألتنا بحث الفضولي. والسر في لزوم تقييد الرواية بالإجازة اللاحقة من المالك هو قرينتان. القرينة الأولى الغلبة، حيث إن الغالب خارجان في المعاملات الصادرة من العامل أن المالك يجيزها ولو كان العامل قد خالف الشرع، ما دامت المعاملة رابحة فالمالك يجيزها عادة وغالبا، فلذلك وإن لم تصرح الرواية بهذا القيد إلا أنه مفروغ عنه. القرينة الثانية الجمع بين الأخبار، حيث دلت النصوص على اشتراط رضا المالك في صحة المعاملة من قبيل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، ومن قبيل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فبناء على ذلك وإن كانت الرواية مطلقة لكن بملاحظة النصوص الأخرى الدالة على اشتراط الرضا تقيد بفرض وصورة إجازة المالك، فبالتالي تكون الرواية واردة في مسألتنا ونتعدى بها لكل بيع فضولي لحقته إجازة. ثالثا إن قلت قلت إن قال بأنه لا يحرز التعدي عن مورد الرواية، فحتى لو سلمنا بلحوق المعاملة بالإجازة من قبل المالك، إلا أنه لعل هناك خصوصية في مال المضاربة. حيث إن المضارب وهو صاحب المال عادة يجيز المعاملة إذا كانت رابحة ويرضى بها، فلا نحرز التعدي لغير باب المضاربة. قلت على فرض التسليم باحتمال الخصوصية في المضاربة، إلا أن الرواية لا تخلو عن التأييد، فحتى لو لم تصلح للاستدلال والتعميد إلا أنها مؤيد. فالقول ببطلان بيع الفضول مطلقا محل منع، بل يمكن تصحيح بيع الفضول عند لحوقه بالإجازة. والنتيجة أن الرواية إما يستأنس بها لصحة بيع الفضول، أو يستدل بها لصحة بيع الفضول، أو أنها مؤيد لبيع لصحة بيع الفضول. ويلاحظ على ما أفيد بأن الرواية لا تنفعنا بمجرد الاستئناس أو بمجرد التأييد، بل لابد أن تكون دليلا تاما لصحة بيع الفضول، وإلا فلا تجدي. وهي غير صالحة للاستدلال على صحة بيع الفضول، والسر في ذلك كما قال سيدنا الخوئي وغيره، بأن مالك المال حينما يشترط على العامل الشراء بمتاع خاص، فإن هذا الاشتراط لاعتقاد صاحب المال أن الربح لا يكون إلا بشراء هذا المتاع، ولكنه راضي في قرارة نفسه. لو كان هناك طريق آخر يحصل العامل من خلاله الربح، فاشتراطه شراء هذا المتاع ليس لخصوصية ولغرض شخصي، بل لاعتقاده أن الربح بهذا الشراء، بحيث لو كان هناك طريق آخر يحصل الربح لكان جزما راضا به، فبالتالي يكون الرضا متحقق، فلا حاجة للإجازة. ولذلك قال ما نصه: الظاهر بحسب المرتكز هو أن اشتراط المالك على العامل أن يشتري نوعا خاصا من المتاع ليس لغرض شخصي، وإنما هو لاعتقاده أن الربح يكون فيما يعينه للعامل دون غيره،
فإذا كان الربح في الواقع فيما منعه عنه وكان اعتقاده مخالفا للواقع فهو راض بتلك المعاملة وعليه، فإذا خالفه العامل وربح تكون المعاملة بإذن المالك على حسب المضاربة. فمورد الرواية أجنبي عن الفضولية بالكل. إذن فتحصل بأن الرواية غير تامة الدلالة على صحة بيع الفضولي. طبق العبارة، قال: بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه. ونحو هذه الرواية غيرها من الروايات الواردة في باب المضاربة. قربنا الاستدلال، 1، 2، 3. 1 واضح من خلال الدلالة. ثانيا، هذه ثانيا، فإنها يوجد احتمال، الاحتمال الأول، فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالناس كما في المسالك الشهيد الثاني وغيره، كان فيها استئناس لحكم المسألة لا دليل، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره، خلافا لمن قال أنه يشترط إذن المالك سابقا ولا يصح البيع إطلاقا. الاحتمال الثاني، وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب، هذا القرينة الأولى على هذا الحمل الغالب. القرينة الثانية، ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار رواية المضاربة وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أو لا تأكل ولا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، والنهي عن أكل المال بالباطل إن درجت المعاملة في الفضولي. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت إن قلت بأن الرواية تحتمل خصوصية لباب المضاربة، قلت وصحتها في خصوص المورد، وإن احتمل كونها هذه الصحة للنص الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. قلنا إذا استئناس لا تجدنا شيئا، إذا تأييد لا يرفعنا أمرا، إذا استدلال أيضا غير تام. الدليل السابع، راضي إذا ربح بشرط شيء، أنا أرضى لك في التجارة إذا ربحت، إذا خالفت وربحت يعني، وأما إذا خالفت ولم تربح أنت ضامن. هكذا المهم أن آدم بالتجارة إذا كانت رابحة، وإذا كانت خاسرة يضمنه. إذا حدد لا، قال أنا أشترط عليك أن تكون التجارة في هذا المتاع المعين المخصوص، خلاص بعد إذا خالف هو ضامن لأنه خالف الشرط. نعم المضاربة في طبعها وبذاتها لولا الشرط كلامكم صحيح، الخسارة عليهم على المالك والربح بينهم، لكن اشترط عليه، قال أنا أريدك أن تضارب في هذا الشيء، فهو الذي خالف تعدى غير مأذون. إذا كان رابح، أما إذا كان خاسر فليس راضي، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، لا يجوز التصرف تصرف عدواني إذا تاجر في تجارة ليس مأذونا فيها وخسر. يحتاج، جزاكم الله خير على كل حال، يحتاج. الدليل الثامن السابع، الروايات الواردة في التجار غير الولي في مال اليتيم، وهذا من قبيل ما رواه الكلين عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن بتقريب. أولا الرواية واردة في التجار غير الولي في مال اليتيم فدلت على أن غير الولي إذا اتجر في مال اليتيم مع أنه ليس عنده مال بل هو محتاج فهو ضامن إذا خسر والربح يكون لليتيم هذا أولا. ثانيا توجد ثلاثة احتمالات في الرواية في حكم الشارع بأن الربح يكون لليتيم. الاحتمال الأول أن يقال بأن بيع غير الولي بيع فضولي أجازه الولي، فإذا أجازه الولي لليتيم صار الربح لليتيم. فالرواية وإن كانت مطلقة ولم تصرح بالإجازة من الولي لكن مفروغ عن قيد الإجازة، ولذلك صار الربح لليتيم، وإلا كيف يكون الربح له من دون إجازة البائع؟ وهذا هو ما صرح به جماعة من الأعلام كالشهيد الأول في الدروس الجزء الأول صفحة 229. وبناء على هذا الاحتمال تندرج الرواية في بيع الفضولي فيصح الاستدلال بها على صحة بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الرواية دالة على حكم تعبدي ولا ربط لها ببيع الفضولي ولحوق الإجازة، بل دلت على صح على ملكية اليتيم للربح سواء أجازه الولي هذا البيع أم لم يجزه الولي. فعلى كل حال حكم الشارع تعبدان بأن الربح يكون لليتيم ولو لم يجزه الولي، وبالتالي تخرج الرواية عن بحث بيع فضولي فلا يصح الاستدلال بها على كفاية الإجازة في التصحيح، إنما تصح للاستئناس فيستأنس بها في عدم اعتبار الإذن السابق على المعاملة، خلافا لمن ذهب لبطلان البيع إذا لم يكن مسبوقا بالإذن من المالك. الاحتمال الثالث أن يقال بأن بيع غير الولي بيع فضولي والشارع الأقدس هو الذي أجاز هذا البيع بحكم بأن الربح يكون لليتيم. بلا حاجة بعد ذلك لإجازة الولي مع إجازة الشارع الأقدس، وبالتالي تندرج الرواية في بحث الفضولي فتدل على صحة بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة. ويلاحظ على هذا الدليل بأن الظاهر من الرواية هو الحكم بملكية اليتيم للربح ولو لم يجزه الولي، فلا تكون بالتالي الرواية واردة في بيع الفضول كما هو مقتضى الإطلاق فيها. فلا معنى لما ذكر في الاحتمال الأول، فإنه مخالف للإطلاق. وأما بالنسبة للاحتمال الثالث الذي يقول بأن الإجازة من الشارع الأقدس، فهذا الاحتمال لا معنى له، لأن إجازة الشارع يا شيخ صادق، لأن إجازة الشارع حكمه، فإذا أجاز الشارع المعاملة يعني حكم بصحة المعاملة، وحكم الشارع لا يفرق فيه بين أن يكون هناك إذن سابق أو هناك إجازة لاحقة، فلا ربط لذلك من قريب أو بعيد. وبحثنا مرتبط بإجازة المالك وليس بإجازة الشارع، فإن إجازة الشارع عبارة عن حكمه. فالصحيح إذن أن الرواية كما قال الإعلام كسيدنا الخوئي أجنبية عن بحث بيع الفضولي، بل هي ناظرة للاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، إطلاقها ينفي وجود إجازة من الولي لليتيم، ولا الاحتمال الثالث لأن هذه الإجازة التي من الشارع أجنبية عن بحثنا، لأن إجازة الشارع عبارة عن حكم شرعي تعبدي، فتكون الرواية غير صالحة للاستدلال على صحة بيع الفضولي. قال: ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في التجار غير الولي في مال اليتيم، وأن الربح لليتيم. المقدمة الأولى مفروغ عنها، الآن المقدمة الثانية، احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول: فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة تبع من الشهيد الأول كان من أفراد المسألة، خلاص، فهي وإن كانت مطلقة لكن لابد أن نقيدها بصورة وجود إجازة من الولي فتدل على مسألتنا. الاحتمال الثاني: وإن عمل بإطلاقها أصلا دلت على أن المال اليتيم أجازه الولي، لم يجزه الولي لا شأن لنا بذلك، كما عن جماعة ممن تقدمهم مثل الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي ممن سبق على الشهيد الأول والشهيد الثاني، خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها، يستأنس بالرواية لمسألة الفضولي بالتقليد المتقدم. الاحتمال الثالث: وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة. فتأمل، بينا وجهة تأمل في الاحتمال الثالث بأن إجازة المولى حكم شرعي تعبدي، وإذا كان حكما شرعيا خرجنا عن مسألة إجازة عقد الفضولي أصلا. الدليل الثامن، ما ورد في معاملة العبد المأذون في التجارة، وهي رواية ابن أشيم التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. تأمل الرواية وإن كانت في العبيد، لكن تأمل لطيفة الرواية. عن عبد لقوم، عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتري بها نسمة، عبدا أو جارية يعني، واعتقها. اعتق أمير المؤمنين 1000 عبد بكد جبينة، اعتق العبيد، نحن دين التحرير لا دين الاستعباد. اشتري بها نسمة واعتقها عني وحج عني بالباقي. ثم مات صاحب 1000، صاحب 1000 درهم مات قبل أن يشتري هذا العبد عبد ويعتقه. فانطلق العبد فاشترى من أباه، هم هو عبد والأب عبد، فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي من المال يحج عن الميت، فحج عن الأب حج. وبلغ ذلك موالي أبيه، يعني موالي العبد الذي اعتق وهو الأب، ومواليه، موالي العبد المأذون، وورثة الميت جميعا. نعم، فاختصموا جميعا في الأب. فقال موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة ورثة الميت إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا. يا أبا جعفر الباقر أفتنا في هذه المشكلة. فقال عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، خلاص حج هنيئا له، وأما المعتق فهو رد في الرق، يرجع يصير رق، فهو رد في الرق لموالي أبيه. وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. وتقريب الدلالة، أولا الرواية يا شيخ إبراهيم واردة في العبد المأذون بالتجارة، يعني الذي أذن له مولاه بأن يتاجر سواء بأموال نفس المولى أو بأموال غير المولى، فدفع له رجل 1000 درهم ليشتري عبدا ويعتقه في سبيل الله ثم يحج بالباقي. فمات دافع 1000 درهم، وبعدما مات اشترى العبد المأذون أباه وأعتقه ودفع له المال لكي يحج، ثم وقع الخصام بين أطراف 3، كل يدعي أن العبد المأذون اشترى الأب من ماله. هذا أولا، واضح. ثانيا، الأطراف المتنازعة هي: 1، الطرف الأول موالي نفس الأب الذي اشتري واعتق، فيدعون أن هذا العبد المأذون اشترى أباه منهم بنفس أموالهم، فهم أعطوه أموال ليتاجر بها، فيدعون أن العبد اشترى أباه بأموالهم، ويترتب على ذلك بطلان الشراء. فإنه لو كان العبد اشترى أباه بأموالهم يبطل البيع، لأن المالك للمثمن لا يكون مالكا للثمن، إذ لا يمكن أن يشتري الإنسان ما يملكه، فهم الذين ملكوا العبد، فكيف يشترونه؟ فيكون البيع بالتالي باطل لو كان الشراء من أموال مالكي نفس العبد، يكون البيع باطل. واضح. الطرف الثاني وهم مالكو نفس العبد المأذون، فيدعون أن عبدهم اشترى أباه بأموالهم، ويترتب على ذلك صحة البيع من دون حاجة للإجازة، لأنهم آذنون له بالشراء والتجارة وهو اشترى أباه بأموالهم، فالبيع صحيح ولا تدخل المسألة بالتالي الرواية في مسألة الفضول. الطرف الثالث ورثة الميت الذي دفع الألف درهم، فيدعون أن العبد اشترى أباه بأموالهم التي صارت ميراثا لهم، لأنه اشترى بعدما مات المورث، فتنتقل الأموال للورثة، وبناء على ذلك يكون الشراء شراء فضوليا بحاجة لإجازة الورثة. إذن فهنا أطراف ثلاثة متنازعة، بناء على الطرف الأول يكون البيع باطل أصلا، فتخرج الرواية عن مسألة الفضول. بناء على الطرف الثاني يكون البيع صحيح بلا حاجة للإجازة. بناء على صحة دعوة الطرف الثالث تكون الرواية واردة في بيع الفضول. هذا ثانيا. ثالثا، دلت الرواية على صحة الشراء إذا لحقته الإجازة، وذلك بقوله عليه السلام: وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له. فتدل هذه الفقرة من الرواية على أن ورثة الميت إذا أقاموا البينة على أن العبد اشترى أباه بأموالهم كان العبد لهم، وهذا شاهد على صحة البيع أو الشراء الفضولي إذا لحقته الإجازة، لأنه بعد إقامتهم للبينة على أن الشراء بمالهم ينتقل العبد لملكيتهم كما هو مقتضى المبادلة، مبادلة مال بماله، فينتقل المال لملكيتهم والبيع فضولي، فمطالبتهم إجازة من منهم لهذا البيت. فتدل الرواية بناء على هذا الاحتمال أو هذا الطرف الثالث من الأطراف الثلاثة على صحة البيع الفضولي إذا لحقته الإجازة. ويلاحظ على هذا الدليل، أولا الرواية ضعيفة السند بصالح بن رزين أو رزين، فلم يوثق إلا بناء على تفسير القمي. وصالح بن رزين وكذلك ابن أشيم فإنه مضعف، فالرواية ضعيفة لا تصلح للاستدلال. ثانيا ما ذكره المحقق النائيني بأن الرواية مخالفة للقواعد الفقهية من قبيل قاعدة من ملك شيئا ملك الإطرار به، فالقاعدة الفقهية أن من ملك شيئا ملك الإطرار به، والعبد المأذون ملك الشراء، وبما أنه ملك الشراء فله أن يقر بأن الشراء من مال الميت أو من مال سيده هو أو من مال سيد العبد المشترى. ومع ذلك الإمام عليه السلام في الرواية لم يطبق هذه القاعدة الفقهية المعروفة، فهذا موجب للتشكيك في الرواية لأنها مخالفة للقاعدة الفقهية، فالمفروض أن الإمام يرجع المسألة إلى نفس العبد وهو الذي يقر من أين اشترى هذا العبد. ثالثا الرواية مخالفة للحكم المجمع عليه حيث دلت على صحة الحج الصادر من
العبد،
مع أنه معروف في باب الحج بأن العبد لا يصح حجه إلا بإذن مولاه وسيده، وقد دلت الرواية على صحة حج العبد ومع ذلك حكمت بأنه لا يزال عبدا، فمخالفة للحكم المتفق عليه، وهذا موجب للتشكيك فيها وفي صدورها عن المعصوم عليه السلام. رابعا وأسألك الدعاء ما ذكره سيدنا الخوئي بأنه من المحتمل أن نفس الورثة قد أعطوا العبد مالا ليتاجر لهم، كما أن سيده أعطاه مال للتجارة، وكما أن سيد العبد المعتق أعطاه مالا للتجارة ومورثهم أعطاه مالا للتجارة، فيحتمل أيضا أن نفس الورثة قد أعطوا مالا للتجارة قد أعطوا مالا للتجارة لهذا العبد، فإذا ولذلك ادعوا أن الشراء من أموال لهم وليس الأموال الموروثة بل من أموالهم الخاصة، وبناء على هذا الاحتمال تخرج الرواية عن بيع فضولي. قال وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه أو دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أبيه فاشترى أباه واعتق ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع، وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله، فقال أبو جعفر عليه السلام يرد المملوك رقا لمولاه، وأي الفريقين أقاموا البين بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له. لابد ترجع الرواية بطولها وعرضها حتى تتضح لك الصورة والرؤية تامة فيها. هذه أي مقدمة من المقدمات الثلاثة التي أشرنا إليها، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع، يعني نفس الاشتراء بالمال يوجب التملك لأن هذا حقيقة البيع مبادلة مال بمال، فنفس الشراء بمال يوجب كون العبد لصاحب نفس المال، هذا قضية المبادلة. بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمنة، هذه المطالبة لإجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع. هذه المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها في الاستدلال. المصنف فرق مع أن المفروض يبين، لأن هذا تفريب الدلالة بالرواية فيه ما فيه يحتاج إلى نظر وتأمل، فهو اختزل الاستدلال. فلاحظ والحمد لله رب العالمين. نعم. عين المال بعد المال هذا المال.